بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل أي الباب الذي قرأناه. الأولى تفسير آية النساء وهي قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخرها. الثانية تفسير آية المائدة وهي قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله إلى آخرها. الثالثة تفسير آية الكهف وهي قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقد تقدم ذلك. الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. أما إذا اعتقد الإنسان بقلبه وصدق بالجبت والطاغوت فيدخل في الوعيد المذكور في الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بالجبت والطاغوت ويعبدون غير الله، وهكذا من وافقهم في صنيعهم ذلك فإن اعتقد الموافق صحة ما هم عليه فهذا كفر لا شك فيه، وإن وافقهم واعتقد بطلان ما هم عليه فهو على خطر عظيم ويخشى عليه أن يموت على الكفر. وإن كانت عليه الحجة قائمة وقد علم حرمة ذلك فعبدهم دون أن يبلغ لحد الإكراه فيكفر، عبد غير الله سلك مسلك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، من اعتقد أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين فهذا كفر والعياذ بالله وردة، لأن الله أخبر عن الكافرين بأنهم إن ماتوا على ذلك أنهم حطبوا جهنم وأن مآلهم إلى النار وأنهم شر البرية، وذكر من صفاتهم الدنيوية التي تدل على انحرافهم وبعدهم عن صراط الله المستقيم، وأخبر بفضل المؤمنين وذكر من صفاتهم وبين مآلهم إن ماتوا على الإيمان أنهم من أهل الجنة. فكيف يعتقد أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين؟ هذا لا يعتقده إلا رجل مارق عن الدين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، أي مشابهة الكافرين في عبادة غير الله كما يدل عليه حديث أبي سعيد وهو قوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم لأولئك. قال السابعة تصريحه بوقوعها عن عبادة الأوثان، نعم كما في حديث ثوبان، وأن من هذه الأمة من يعبد غير الله وأن فئة من هذه الأمة يعبدون الأوثان، وأيضا في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوسا حول ذي الخلصة يطوفون حول ذلك الوثن. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار ابن أبي عبيد الثقفي مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي إذا صدر هذا ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة يتأثروا به وقد ادعى النبوة، أي إن صدر هذا من المختار الذي نطق بالشهادتين ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وهكذا القرآن حق ومع ذلك كفر بالله وادعى النبوة، فلا يستبعد أن يعبد من هذه الأمة غير الله وأن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان يكون على وجل وخوف من أن يقع فيما يوجب ردته. قال وما؟ قال التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، كما في حديث ثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي أحاديث كثيرة جاءت أيضا في هذا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله كذلك. وهذا فيه بشارة ببقي هذه الطائفة المؤمنة التي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليحرص الإنسان على معرفتها وأن يكون منها حتى ينجو من البدع والكفريات والضلالات، وينجو بإذن الله في الآخرة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كما في حديث معاوية وغيره، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث وإن كان من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، إلا أن الحديث له شواهد تثبت معناه وتصحح معناه. قال العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه آية عظمى، لأنهم على الحق، والحق يقوي صاحبه، إن لصاحب الحق مقالا، والحق عاقبته الظهور، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، لأنهم على الحق، لأن التقوى حق وأهلها كذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا فيه حث على تحري الحق وملازمته وعلى ملازمة أهله. كن على الحق وإن كنت وحدك فأنت القوي. ولنتأمل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحدهم يبعث إلى قومه على الحق ويدعو إليه ويؤيده الله بالمعجزات والدلائل والبراهين، ومن بعث إليهم على خلافه مع كثرتهم، مع كثرة عددهم وعددهم، ومع ذلك يظهره الله عليهم ويعليه الله عليهم، وإن قل من آمن به. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره الله ويظهر دينه ولو كره الأعداء. قال الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، أي ضمها وجمعها له حتى رأى ما يبلغ ملك أمته من ذلك، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، كنز كسرى وأيضا يعني فارس والروم، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة من يدعي النبوة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. وهذا الحديث يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، رأى ذلك وحصل ذلك في عهد عمر، أنه سيقت له كنوز كسرى وكنوز قيصر ببركة اتباع هذه الأمة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه أعطي ذلك. قال الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، لأن الأثر بهم أعظم. الأئمة من الأمراء والعلماء والعباد، الأثر بهم والتأثر بهم أعظم من غيرهم، فإن كانوا من دعاة الضلالة يتبعهم على الضلالة كثير، نسأل الله العافية. ولذلك كان أكثر خوفه صلى الله عليه وسلم على الأمة من قبلهم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي أثر عمر: لا يهدم الإسلام، أو مما يهدم الإسلام، إمام ضلالة. فهذا يحث على بيان حال أهل الضلالات وأئمة الضلال حتى يحذرهم الناس فيسلموا من الضلال. والله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته منهم، وخاف على أمته منهم، وهكذا أتبع الأنبياء يحذرون من الضلالات من أئمتها. ولا يقوم بهذا إلا أهل السنة الخواص منهم، رحم الله أحياءهم وحفظ الله أحياءهم وسددهم، ورحم الله أمواتهم. قال الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. وعبادة الأوثان تشمل الصلاة إليهم، وكذلك التعبد عند قبورهم، وإن أحلوا الحلال وحرموا الحرام فتابعهم من تابع معتقدا صحة ذلك يكون بذلك كافرا، وإن تابعه معتقد بطلان ما هم عليه يكون ضالا يخشى عليه من سوء الخاتمة. فالعبادة كما عرفها ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ويجب أن تصرف كلها لله. فمن صرف بعض أنواعها لغير الله يكون بذلك كافرا. وقد اتخذ من صرف له تلك العبادة وثنا، والحمد لله.